الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قولها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وفي الرواية الأخرى: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد. وفي الرواية الأخرى: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال العلماء: بني بيضاء ثلاثة إخوة، سهل وسهيل وصفوان، وأمهم بيضاء اسمها دعب، والبيضاء وصف، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري، وكان سهيلا قديم الإسلام. هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وغيرها. توفي سنة 9 من الهجرة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبين معنا بعد بدء أن الرواية التي فيها أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء المنزل فيها كلام، ومردها على الضحاك بن عثمان وخالفه الإسلام، وسيأتي في آخر الباب تفصيل في صحتها. والثابت في الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على سهيل إلا في المنزل. فالإمام النووي شرحه مندوج، يأتي بجميع الروايات ثم يبدأ الكلام، فذكر الروايات كلها، ولكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على سهيل إلا في المنزل، وهذا المقدار الثابت الصحيح، يعني يستنبط منه حكم صلاة المسلم أو صلاة على الميت في المسجد، وأنه لا حرج في ذلك على خلاف ورد بداية عند الأصحاب، لأن بعضهم استنكر على عائشة رضي الله تعالى عنها لما طلبت أنه مر بسعد بن أبي وقاص المسجد فانكروا عليها، فما أقامت وزنا بخلافها، لأنها علمت ما لم يعلم، وخورت من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما نسوه سائر الأصحاب. وفي هذا دليل واضح جلي جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة صلاة نادرة وليست هي الغالية، فمن غاب عن تلك الحادثة استنكر، وأما من كان عالما متلقنا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر ليس منكر ولا يستهجن وهو مشروع، وهذا هو الصواب. وآل الناس للأسف الآن لا يصلون على أمواتهم إلا في المساجد، إلا في المساجد، والصواب أن نتعجل في الصلاة على الميت، فمن مات روحا لماذا نقيل الظهر حتى نصلي عليه في المسجد؟ نصلي عليه في مصلى الجنائز، والعلماء يفرقون بين مصلى الجنائز وبين المسجد، فمصلى الجنائز ليس له حكم المسجد قولا واحدا، فليس له في المسجد، وأحكامه هو مصلى فقط الجنازة، وليس له أحكام المسجد لا من قريب ولا من بعيد، بل لا يصلى فيه وهو قربه من المقبرة، وهو ساحة بعيدة عن القبور الكبرية، يصلون في على الميت ثم يحملونه إلى القبر مباشرة. وهذه السنة، وهذا هو المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الأصحاب، لكن الحادثة التي ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها فيها دليل صريح وهو صحيح. على صحة الصلاة على الجنازة في المسجد. بدأ الإمام أنه يعرج بمواقف الروايات، ورد أنهم خلوا على ابن أبي بيضاء، وهذه البيضاء قلنا هي صفة وليست هي اسما. هذه البيضاء الظاهر أنها كانت بيضاء، ومن كان بين العرب وبيضاء معروف، المعروفين بالعرب في بين العرب في ذاك الزمان معروفين، فكانت لازمة ولها صفة، فكان يقال عنها البيضاء. هذه البيضاء كان لها ثلاثة من الأولاد، سهل وسهيل وصفوان، وكلهم أسلموا، وكان إسلامه قديما، وكان سهيل وأقدم إخوانه في الإسلام، واسمها دعد بن الجحدم بن أمية، دعد بن الجحدم بن أمية بن ضبة بن الحارث اسمها. وأما اسم زوجها فهو وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث قرشي، كلاهما من قريش. وسهيل هذا كما عرف به كان قديم الإسلام، وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر من مكة إلى المدينة وشهد غزوة بدر وغيرها، ثم مات سنة 9. وفي هذا دلالة على أن الصلاة عليك في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مات 16 وصلى عليه في سنة 9. أما أخوه سهل فقد ترجمه الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستيعاب، وقال كان ممن أظهر إسلامه بمكة، ما هاجر المدينة، وكان إسلامه قديما وأظهر الإسلام، وهو الذي مشى إلى النفر الذين قاموا في شأن الصحيفة التي كتبها مشركو قريش على بني هاشم، حتى اجتمع له نفر تبرروا من الصحيفة وأنكروها، فاستطاع أن يميل بعض صناديد قريش لفك الحصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستطاع أن يميل إليه هشام بن عمرو بن ربيعة والمطعم بن عدي بن نوفل وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب وأبو البختري بن هشام بن حارث وزهير بن أبي أمية المغيرة وأبي طالب أبيات في مدحه، فهو قال هم رجعوا سهل بن بيضاء راضية، فصر أبو بكر بها ومحمد ألم يأتكم أن الصحيفة مزقت وأن كل ما لم يرضه الله مرسل أعان عليها كل سطر، كأنه إذا مشى في رصف الدرع أحرج. فهذا سهل أخو سهيل مات عصر مؤثر في مكة وبقي مخفيا إسلامه، فأخرجته هذا القرآن عنه، أخرجته قريش قرآن عنه إلى بدر، فخرج إلى بدر وهو مسلم، فأسر. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يجبر حتى المقاتل مع الكفار المسلمين لا يكفر. هذا إشارة، هذا نوع من أنواع الولاء الذي لا يخرج والله ولو كان بارد ولا، لكن لا يخرج من الملة. فلما أثره المسلمون قال أنا مسلم، قال أنا مسلم، فهذا الآن الإنسان الأثر أنا مسلم، هذا أحتاج إلى بينة، فأجل هذا عبد الله بن مسعود. فشهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رأى سهل بن بيضاء يصلي بمكة، فخلي عنه. ولا يوجد لسهل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لحق بالمدينة ومات بالمدينة النبوية. فهذا سهل. نكمل هذه القصة، فيها يعني كثير من الأدلة، وهنالك أدلة نقلية في الصلاة على الجنازة في المسجد، قد يتوهم منها عدم الجواز، قد يتوهم منها عدم الجواز. وبالتالي الإمام النووي الشارح شرح المسلم رحمه الله تعالى فصل في المسألة وذكر الأدلة في هذه المسألة وتعرض لحديث أخرجه الإمام أبو داود وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. ومنهم من ذكر هذا الحديث بروايات لم تثبت أبدا، وفي صحة الحديث نظر وجلح شارحه إلى صحة رواية عليه، وذكر إعلال الإمام أحمد له بطالب أبي توأمة. نسمع الكلام ونفصل فيه ونقف بإذن الله تعالى على الراجح من الأقوال.
قال رحمه الله تعالى: وممن قال به أحمد وإسحاق.
وفي هذا الحديث نبدأ.
وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد، وممن قال به أحمد وإسحاق.
إذن أحمد وإسحاق والشافعي يرون صحة الصلاة على الجنازة في المسجد للحديث المذكور من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء أو على سهيل في المسجد، وكانت عائشة قد أمرت بسعد بن أبي وقاص لما مات في أطراف المدينة ومات في قصره فأوصى بدفنه في البقيع، فطلبت ممن حمل جنازته، طلبت أمهات المؤمنين عائشة وغيرها أمهات المؤمنين أن يمرض به في المسجد وأن يصلى عليه في المسجد، فمروا به وصلوا عليه، فبدأ الناس تتكلم، بدأوا ينكرون صنع عائشة رضي الله تعالى عنها، فأجابت بجواب فيه حكمة، قالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيدوا ما لا علم لهم به. الإنسان ما لا يعلم يعيد يتكلم، فقال: تعابوا علينا أن نمر بجنازة في المسجد. قال: وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء؟ قالت: إلا في جوف، ما قتل في المسجد، يعني حتى لا يظن الظان أنه صلى عليه مثلا في أطراف، كما يصلى على الجنازة في مصلى الجنائز على أطراف المقبرة وبعيد عن المقبرة، فكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل. قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء؟ قالت: إلا في جوف. قالت: إلا في جوف، وعن الجوف المسجد، يعني أدخل به في المسجد وصلي عليه به داخل المسجد. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك، وبه قال ابن حبيب للمالكي، وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه: لا تصح الصلاة عليه في المسجد، لحديث في سنن أبي داود.
إذا ذكر خلاف، جعل الخلاف لمذهبين، مذهب للإمام الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مذهب أهل الحديث، وهو قول المحررين المحققين من أهل العلم، من أن صلاة الجنازة في المسجد أمر لا حرج فيه وهو مشهور بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك أهل المدينة، وقوله في الموطأ يرى جواز الصلاة كالجمهور، ولكن المشهور عند أصحابه والمشهور في المذهب مع قول الإمام أبي حنيفة فلا يجوزون الصلاة على الميت في المسجد. ثم ذكر كلاما لابن عبد البر ويا ليته سمع، كلام ابن عبد البر كلام دليل نفيس غالة وفيه تحرير وفيه صنع أهل الحق من يريدون أن يقفوا على الصواب مدللا من خلال الدليل المأثور والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن المنذر في الأوسط استدل بهذا الحديث عن المشهورية وكذلك من أهل البر. وزاد ابن المنذر دليلين، فذكر الدليل الأول أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما صلي عليه إلا في المسجد، وأن عمر بن الخطاب أيضا ما صلي عليه إلا في المسجد، ثم قال وفي صلاة من حضر وصلى على أبي بكر من المهاجرين والأنصار قلت وكل لمن أراد الاقتداء به. فصلى على أبو بكر عدد كبير من المهاجرين والأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل صريح واضح أن الصحابة أيضا يعرفون الصلاة على المسجد، وأن الذين أنكروا عدد قليل، والذين أنكروا ليسوا هم الجمهور الأصحاب وليسوا هم الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا هؤلاء المنكرون الذين بلغ أمرهم أو إنكارهم عائشة لم يسمى منهم أحد، هم عوام الناس، هم نعم صحابة رضي الله تعالى عنهم لكن ليسوا معروفين بعلم ومجد، ولذا لم يترأسهم أحد، لم يسمى واحد منهم، وإنما الناس شاهدوا شيئا خلاف ما عليه الناس وخلاف ما يروا في جنائزهم، رأوا شيئا غريبا، رأوا شيئا يعني ما يفعل في العادة، فوجهوا سهام النقد على عائشة هي التي أوصت وطلبت من يحمل جنازة، ومن حفظ وعلم الحديث والدليل حجة على من نسي أو على من لا يعلم، فاستدل في هذا. لذا في كلام ابن عبد البر في الثامن الجزء الثامن صفحة 272 في الاستذكار له كلام بديع جدا، يقول الإمام ابن عبد البر: وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء من أصح ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار آحاد العدول. وقوله وهو أي صلاة المسجد، قال وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عمر على أبي بكر الصديق في المسجد، وصلى سهيل على عمر بن الخطاب في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير، وما أعلم من ينكر ذلك إلا ابن أبي ذئب، لا يعلم من المالكية، لا يعلم أحد من المالكية ينكر ذلك إلا ابن أبي ذئب، ورويت كراهة ذلك عن ابن عباس من وجوه لا تصح ولا تثبت، وعن بعض أصحاب مالك، ورواه عن مالك، وقد روي عنه جواز ذلك من رواية أهل المدينة وغيرهم، وقد قال في المعتكف لا يخرج إلى جنازة، وعن مالك قال لا يعجبني أن يصلى على أحد في المسجد، قال ولو فعل ذلك فاعل ما كان ضيقا وما كان مكروها، لو سم صلى على من في المسجد ما كان صنيعه ضيقا وما كان مكروها، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، وصلى عمر على أبي بكر في المسجد، وصلى سهيل على عمر في المسجد. وذكر عبد الرزاق عن معمر والثوري عن هشام بن عروة قال رأى أبي هشام بن عروة يطوف على أبي، من أبوه؟ عروة بن الزبير بن أسماء. قال هشام بن عروة قال رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة، رأى الناس خرجوا من المسجد يصلوا على جنازة، فقال هشام ما يصنع هؤلاء؟ ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد فيلقيه. وهنا الآن مناقشة علمية هادئة وحوار علمي مدعم بالدليل والراجح من الأقوال وفق الدليل الصريح الصحيح. قال فيلقيه: إن الناس الذين أنكروا على عائشة أن يمر عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد هم الصحابة وكبار التابعين لا محالة، ما أدرك عائشة إلا كبار التابعين، التابعين ثلاثة أقسام: كبار والمتوسطين التابعين وصغار التابعين، اللي أنكروا على عائشة من الصحابة وكبار التابعين. قال: فإن قيل إن الناس الذين أنكروا على عائشة أن يمر عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد هم الصحابة وكبار التابعين لا محالة، قيل لهم ما رأت عائشة إنكارهم بكبير. ما التفتت إلى إنكارهم. قال: ما رأت عائشة إنكارهم بكبير ورأت الحجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو الأسوة الحسنة والقدوة، وأين المذهب والرغبة في سنته، ولم يأتي عنه ما يخالفها من وجه معروف. ما يأتي عما قالت عائشة ورفعته النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد عنها، قال، ما يخالفها من وجه معروف، ولو لم تكن في هذا الباب سنة ما وجب أن نمنع من ذلك، لأن الأصل في الأماكن في الصلاة، الأصل في الأماكن في الصلاة في الأصل فيها الحل. يعني صلينا على ميت أينما في أي مكان صلينا الشرع أطلق صلاة على الميت. فقالت لأن الأصل الإباحة حتى يرد المنع والحذر، فكيف هو في إنكار ذلك جهل السنة والعمل القديم بالمدينة؟ العمل معروف عند المدينة. ألا ترى أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما أصرع الناس تريد إلى إنكارها ما يعلمون وترك السؤال عما يجهلون، وورد عنها ما أصرع الناس ما أصرع ما ينسى الناس، وليس من نسي علما حجة على من ذكره وعلمه. وقد احتج بعض من تعميه نفسه من المنتسبين للعلم في كراهية الصلاة على الجنائز في المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي وخرج بهم إلى المسجد. لما نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي وقد مر معنا الباب ومر مطولا، خرج للناس وصلى على النجاشي في مصلى الجنائز، ما صلى عليه في المسجد. قد فصصهم وكبر 4 تكبيرات. قال: ولم يصلي عليه في المسجد. يقول الإمام ابن عبد البر موجها هذا الكلام، يقول: وفي احتجاجي هذا ضروب من الإغفال، منها أنه الذي يحتج بهذا لا يرى الصلاة على الغائب، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خصوصية منه، يعني هو بلغه ناس يحتجون بصلاة الجنازة لم يسألهم هل الصلاة على الغائب جائزة، يقول: لا. قال: هذا خاص، أنتم تقولون خاص، فكيف تمنعون الصلاة في المسجد؟ ومنها من ضروب الغفلة أنه ليس في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز في موضع، ولا صلاة العيد في موضع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في هذا دليل على أن صلاة العيد وصلاة الجنائز لا تجوز إلا في ذاك الموضع، والمسلمون في كل أفق لهم مصلى في العيد يخرجون إليه ويصلون فيه، ولا يقول أحد من علمائهم إن الصلاة لا تجوز إلا فيه، وكذلك صلاتهم في المقابر على جنائزهم ليس فيه دليل على أنه لا يصلى على الجنائز إلا في المقبرة. وما لم ينهى عنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فمباح فعله، فكيف بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلام دليل، كلام في تحرير، كلام فيه يدور مع السابق في السنة النبوية. لكن الآن المخالف في حديث سنن أبي داود وكيف يوجه خلاف حديث سنن أبي داود، نسمع الآن كلام الشارع تكلم بإذن الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه: لا تصح الصلاة عليه في المسجد، لحديث في سنن أبي داود: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. ودليل الشافعي والجمهور حديث سهيل بن بيضاء، وأجاب عن حديث سنن أبي داود بأجوبة، أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف.
أولا حرر الحديث حقيقة يوجد الجبل الخامسة من السلسلة الصحيحة كلام يرحل إليه في صحة الحديث وفي الكلام على صحة الحديث، وإن بقي في الوقت المتسع تسمعون تخريج شيخنا رحمه الله في هذا الحديث من الجبل الخامس. الإمام أحمد ضعف الحديث وقال الحديث مداره على صالح، وصالح هذا مولى التوأمة وهو ضعيف. الراجح والمعمول به عند المحدثين ولا سيما الرجال من رجع لترجمة صالح مولى التوأمة يجده أنه اختلط بآخر في آخر حياته صار خاص، والروايات التي يرويها في أواخر حياته لا يعبر بها، والمختلفون لهم أحوال، فمنهم من لم يتميز حديثه، المحدثون ما عرفوه هل هذا الحديث رواه قبل الاختلاط أم بعده؟ فمن كان هذا حاله يرد حديثه، لأننا لا يجوز لنا أن نثبت شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو تقريرا إلا بإسناد نظيف متصل صحيح. يعني ليس ابن أبي سليم اختلط وروى قبلها، ولكن المحدثين ما ميزوا بين الذي رواه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فأصبح كل حديث فيه ليس ابن أبي سليم يرى، بخلاف مثلا عبد الله بن ميعة اختلط، فالعبادلة الأربع ومنهم من ألحق بهم اثنين ومنهم زاد ثلاثة على اجتهاد العلماء، فقالوا هؤلاء رووا عنه قبل الاختلاط وحديثه سالم صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط وحديثه مردود. وهذه المقدمات يقول ما ذكره ابن ابي حاتم في جرح التعديل وما عليه ائمة قال ان صالح مولى التوأمة اختلط وتميز حديثه، ومنهم من روى عنه قبل الاختلاط ومنهم من روى عنه بعد الاختلاط. وابن ابي زيد هو راوي هذا الحديث عن صالح كما عند ابي داود واحمد وغيرهما، وابن ابي زيد لم ياخذ عن صالح الا قبل الاختلاط، لم ياخذ ابن ابي زيد عن صالح مولى التوأمة إلا قبل الاختلاط، فوجود صالح في هذا الإسناد ليس علة معتبرة يضعف بسببها الحديث، ليس علة معتبرة. ونقف على هذا الجمع من السابقين، وممن ذكر أن الراوي عن صالح بن أبي ذئب والحديث ثابت صحيح جمع من السابقين انه ابن القيم في زاد المعاد قال الحديث صحيح ولا عبره باختلاط صالح، وصالح روى عنه ابن ابي زيد، وابن ابي زيد ما سمع من صالح وهو مختلط، ما سمع منه الا وقد يعني وهو يعني قبل الاختلاط، فتضعيف بصالح هكذا باطلاق ليس صحيح، وانما الصواب التفصيل في التضعيف. ولعل أحمد بلغه الحديث عن غير طريق ابن أبي زيد، وهذا يعني لما سئل عنه سأل أبو داود سأل عبد الله ولده سأل أحمد أباه عن الحديث فضعفه، لكن هو في المسند أخرجه من طريق ابن أبي زيد، وكل العلماء متفقون أن ابن أبي زيد يروي عن صالح قبل الاختلاط وبعده، فالعلة الجبر ينبغي أن يكون مفسراً، فالجبر هنا غير مفسر والحجة مع التفصيل مع المعدلين أو مع المصححين للحديث لا مع مضاعف، فالحديث ثابت والحديث غريب. لكن في إشكال في الحديث، في إشكال في لفظ الحديث. فورد الحديث بأسانيد، ومنهم من زاد أشياء، من صبع على جنازة فلا شيء له، حنفية كالزيلة اسم سرايا قال من صبع على جنازة في المسجد فلا صلاة له. شو يعني فلا صلاة له؟ يعني الصلاة باطلة. ايش النبي قال؟ قال فلا شيء له، ومنهم من قال فلا شيء عليه. الأسهل الذي يفهمه الإنسان ونحى هذا المنحى من حيث الجوالة للرواية، الإمام النووي رحمه الله رجح فلا شيء عليه. الألفاظ الثابتة في الحديث فلا شيء له، هذا لفظ ثابت، فلا شيء له. منهم من قال فلا شيء عليه، منهم من قال فلا صلاة له، فلا صلاة له عزاها الزيلة إلى مصنف ابن أبي شيبة، ولما رجعنا إلى مصنف ابن أبي شيبة ما في فلا صلاة له، في فلا شيء له، في فرق من فلا صلاة له وزيل فلا شيء له، في فرق كبير. ذكرت لكم من صلى على جنازة المسجد فلا شيء له، لا تأخر يا من مات لك ميت، صلى عليه تأتي به في المسجد، وأنت تعتقد أنه صلي على الميت في المسجد فالصلاة على الميت في جماعة في المسجد تتضاعف 27 ضعف، لا شيء له. صليت المصلى ولا صليت ولا صليت المسجد فلا شيء لك، كان صليت المسجد. شو معنى فلا شيء لك؟ ايش المعنى؟ هذه اللفظه تسلب المضاعفه، ولا تسلب الصحه، ولا تسلب الصلاه في المصلى الجنازه، والصلاه في المصلى والصلاه في المسجد جنازه سجاده. ان جيت على الميت وصليت عليه في المسجد لا شيء، ما يمكن شيء ذا. هذا هو تفسير الحديث، هو تفسير سهل. الإمام النووي قال فلا شيء عليه، صليت فلا شيء عليه، طيب ليش لا فلا شيء علي؟ قال إيه فلا شيء علي حتى يتوافق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع على ابن سهل على سهيل بن بيضاء في المسجد، فهذا حتى يتوافق مع هذا نقول فلا شيء عليه. قالوا فلا شيء له، الرواية المحفوظة من الأسانيد السابقة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شيء. قال لا بمعنى عليه. قال فلا شيء لا مش معناها عليه، في تفصيل. منهم من روى على وجه رابع، والوجه الرابع استنكره جمع من أهل العلم وعلى رأسهم ابن عبد البر، قال من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له. قال فلا أجر له، فلا أجر له، هذا خطأ. فرق بين فلا أجر له وبين فلا شيء له. فلا أجر له فلا أجر، وهذا خطأ قبيح كما يقول ابن القيم. فإذا الحديث ورد بأربع صفات، اثنان منهما واحد منهما ثابت، الثاني مروي وفيه كلام، والثالث والرابع أخطاء قبيحة لم ترد في الرواية. عيد الرواية، من صلى على الجنازة في المسجد الثابت إيش؟ فلا شيء له، والمروي فلا شيء عليه، والخطأ الذي ليس له وجود في الرواية فلا صلاة له فلا أجر له. عندنا أربع أنصاف: من صلى على جنازة فلا شيء له ثابت، فلا شيء على جوارب لكنه لفظ منكر، يعني ثابت لا وليست عليه، وفلا صلاة له وفلا أجر له هي ليست مروية وليست واردة في الرواية الحديثية، إنما هي أخطاء بعض المخرجين. أخطاء بعض المخرجين قالوا فلا أجر له أو فلا صلاة له، ودقق في الألفاظ تجد فرقا كبيرا وظلما شاسعا بين فلا أجر له وبين فلا شيء له، بين فلا صلاة له، فلا صلاة له باطلة، فلا صلاة غير مروي الحديث، فلا صلاة غير مروي أبدا، ولا صلاة أجر ولا غير مروي أبدا، المروي فلا شيء له. ومنهم من هو أنت فقال بدل من فلا شيء له قال فلا شيء عليه. هذه هي الألفاظ، والحديث ثابت وصحيح. طيب نسخ السنة اليوم مختلفة، نسمع الآن تتمة كلام الشاعر رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: والثاني أن لك في النسخ المشهورة المحققة المسموعة مثل أبي داود: ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه.
أو فلا شيء له، قال لا ثابت محقق سنة أبي داود فلا شيء عليه. طيب نسمع.
قال: ولا حجة لهم حينئذ فيه.
ولا حجة لهم لمن يعني؟ لمن يمنعون صلاة المسجد فلا شيء عليه. فلا شيء عليه، هذا يتوافق مع الحديث، مع حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، والحديث يقول لا شيء عليه. طب لو فلا شيء له نحتاج جواب أيضا، قلنا الحديث مروي فلا شيء له وفلا شيء عليه، قد فلا شيء عليه يتوافق. طيب فلا شيء له، الإمام النووي أول قال حتى على رواية فلا شيء له يراد بكلمة فلا شيء له أي فلا شيء عليه. نسمع كلام الشارح.
قال رحمه الله: الثالث أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال فلا شيء له لوجب تأويله على فلا شيء عليه.
لو ثبت أن النبي قال فلا شيء له يجب أن نفهمه على فلا شيء عليه. كيف هذا؟ نسمع.
قال: ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء.
إذا جمع كل الحديث هذا واحد، فلا شيء عليه فلا شيء له فلا شيء عليه، جمع من الحديث هذا واحد. اثنين.
قال: وقد جاء له بمعنى عليه كقوله تعالى: وإن أسأتم فلها.
يعني ليش وإن أسأتم لها فلها وإن أسأتم فلها فعليها؟ هذا الوجه الآخر يدور على هذا الوجه الآخر. هذا عندكم. طيب هذا الوجه الآخر يدور على ما يسمى في العربية بتناوب حروف الجر. فحروف الجر تتناوب، فيأتي فعل الله بمعنى عليه، وإن أسأتم فإيش فلها، شو معنى فلها؟ فعليها، فمعنى فعليها إيش؟ فإن أسأتم فعليها فلها، يعني على يأتي بمعنى. كذلك لله: فلما أسلما وتله للجبين. فتله للجبين أي على الجبين، للجبين معناها على الجبين، لما رد البحر ورد البحر من القصر فوضع جبينه على الأرض حتى يتمكن إبراهيم من ذبح ولده من القصر. فلما أسلما إبراهيم وولده على الراجح خلاف ما في التوراة هو إسماعيل، والتوراة تقول إسحاق، وللأسف يوجد بعض المهزومين لهم دراسات ولهم أبحاث منتشرة هنا وهناك حتى يردوا اليهود وقالوا أن الذبيح هو إسحاق، قال خطأ محض. فلما أسلما وتلى إبراهيم إسماعيل للجبين، شو يعني للجبين؟ على الجبين، على الجبين. هذا يسمى في علم العربية تناول مفجر، يعني من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، بمعنى فلا شيء عليه. هذا كلام الإمام النووي، هذا كلام الإمام النووي. طبعا هذا الكلام عند علماء الحديث ينبغي أن نصنع ورشة عمل وطرق وأسانيد ونجمع الألفاظ وبعدين نقرر في الثالث. هو مباشرة قبل، يعني ذكر وجه الحديث ضعيف وما فصل ومشى، يعني الآن بقرأ الكلام ما يعرف يصح ولا ضعيف، ذكر أوجه، لكن الحديث يحتاج تخريج ويحتاج تفصيل في الطرق. ولذا زد ما بدك تقول إن كتب الله في هذه المحاضرة الوقت وبقي الوقت نسمع تخريج الحديث. طيب نسمع أيضا الوجه الرابع.
قال رحمه الله الرابع أنه محمود على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشجعها إلى المقبرة لما فاته من تشجيعه إلى المقبرة والحضور دفنه، والله أعلم.
الرابع اللي بيصلي على المسجد الجنازة في المسجد ممكن يصلي وما يشجع، بخلاف اللي بيصلي في مصلى الجنائز. مصلى الجنائز يصلي ويشجع، فحينئذ من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، فلا شيء له للقراءة الثانية، القراءة التشيع، يعني هو يكتفي بالصلاة دون التشيع فلا شيء له. هذا الوجه الثاني. احنا قلنا فلا شيء له، ايش حملنا فلا شيء له؟ قلنا الإسانيد الثابت الصحيح فلا شيء له، وحملنا فلا شيء له يعني فلا شيء له، فلا شيء له زائد لأن الصلاة في المسجد، فلا شيء له. هذا وجه هو أول وجه، ولم يذكره الإمام النووي رحمه الله. وهذا الوجه الذي نذكره من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، لا شيء له زائد عن الصلاة في خارج الصلاة خارج المصلى، يعني لا فرق بين الصلاة في المصلى والصلاة في المسجد تصلين على جنازة، فلا شيء لمن يصلي على المسجد على الجنازة. هذا هو، وهذا الذي تقتضيه الصنعة الحديثية. نقرأ بعجلة حتى يبقى لنا وقت، نعود للتخريج وعلى قليل. نعم.
قال رحمه الله وفي حديث سهيل هذا دليل لطهارة آدم الميت وهو الصحيح في مذهبنا.
المسلم لا ينجس والمسلم ماء يبقى طاهر، ويجوز بأهله أن يوجهوه وأن يقبل من جبينه أو من وجنته أو ما شابه، ولا يوجد ما ينجس، ما ينجس بنجس. ولذا هو قال رحمه الله تعالى دليل طهارة الميت آدم إذا دخل المسجد هو طاهر، فلا ينجس مكانه، الميت طاهر لا ينجس مكانه. وأيضا في الحديث دلالة على صحة صلاة النساء على الميت في المسجد، يعني لو أن أختك أو ابنتك أو قريبا من مات أراد أن تذهب للمسجد صلي، لا يمكن أن تنكر عليه. عائشة وأمهات المؤمنين خرجنا للصلاة وصلينا على سعد بن وقاص، فيجوز للزوجة حتى الزوجة المعتدة أن تخرج للصلاة لا حرج فيها، خروج المعتدة للصلاة ثم ترجع مباشرة لا حرج فيها. وكذلك مثل الميت ومشابه أن تصح صلاة النساء على الجنازة لا حرج فيها، والدليل واضح صريح صريح أمهات المؤمنين في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن ابي النضر عن ابي سلمه عن عائشه. هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال
الدارقطني له كتابا له التتبر وللزمان استدرك فيها على البخاري ومسلم، واستدراكه على مسلم اكثر من استدراكه على البخاري، وله كتاب اخر مستقل اسمه العلل، وتكلم على هذا الحديث في التتبع وتكلم على هذا الحديث في العلل، واعل في الكتابين روايه الضحاك بن عثمان، ورجح ان الضحاك بن عثمان وصل الحديث، فالحديث الذي معنا ها هنا في صحيح الامام مسلم روى الضحاك بن عثمان عن ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عائشه رضي الله تعالى عنها، وقال الحديث مروي عن ابي النضر عن عائشه، فالإسناد انقطاع. الواسطة بين أبو النضر وبين عائشة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن غير مذكورة في رواية كبار من المحدثين، وهو هذا الحديث اثنان رووهم الإمام مالك بن أنس والمالشون، كلاهما روى الحديث عن أبي النضر عن عائشة ولم يدخل أبا سلمة بن عبد الرحمن في الإسناد، فالحديث منقطع. الحديث منقطع صحيح، لماذا؟ نسمع كلام الشارح بإيجاز.
قال رحمه الله: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال قال فالضحاك حافظان هذه كل الناتشون، فروياه عن أبي النضر عن عائشة مرسلا، وقيل عن الضحاك عن أبي النضر عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
وقيل عن الضحاك عن أبي النضر وأبي بكر بن عبد الرحمن، والصواب عن أبي النضر وأبي بكر بن عبد الرحمن، فمن كانت عنده نسخة ما يوجد فيها الواو يكتب الواو. نعم.
قال وقيل عن الضحاك عن أبي النضر وأبي بكر بن عبد الرحمن، ولا يصح إلا مرسلا. هذا كلام الدارقطني، وقد سبق الجواب عن مثل هذا الاستدراك في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح في مواضع منه، هو أن هذه الزيادة التي زادها الضحاك زيادة ثقة وهي مقبولة، لأنه حفظ ما
يسير
غيره فلا
تقلق
فيه، والله
أعلم. كل موطن انتقل الإمام الدارقطني الإمام مسلم هذا رواب الإمام النووي زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة، والصواب والذي عليه أهل السنة الحديثية أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، ولا أحد يقول على بهذا الإطلاق، وأن كل من زاد شيئا تقبل روايته. والذي عليه الصنيع لأئمة الكبار وعلى رأسهم الإمام البخاري والإمام مسلم وجمع من حيث التفصيل الملابسات والقرائن التي تحتاج بهذه المسألة. الضحاك بن عثمان صبوق يهم، ومالك والمجنون أئمة كبار، فإن خالف صبوق يهم من الأئمة الكبار فالقول قول الأئمة الكبار، القول قول الكبار. نعم أخطأ بعضهم في الرواية عن مالك فرواه كرواية الضحاك بن عثمان وهو وهم، فوهم بعضهم عن مالك، وهذا الذي وهم حماد بن خالد عن مالك رواه كرواية، لكن أصحاب الإمام مالك وهو المذكور في موطئه أنه يرويه مرسلا وهذا هو الصحيح، ولا عبرة بوهم حماد بن خالد، لا وهم له أبدا. الحديث فيه انقطاع على الراجح، لكن الإمام مسلم ذكره في الشواهد والمتابعات، وأصل الحديث صحيح، والحديث الذي ذكره الإمام هو حديث عباد بن عبد الله بن الزبير، وعباد تابعه أخوه حمزة، ورواية حمزة عن عائشة أيضا ثابتة عند أحمد في المسند، وأخرجها أيضا ابن في الصحيح. طيب نرجع الآن إلى تخريج حديث من طبع على جنازة فلا شيء له أو فلا شيء عليه. نقرأ من سلسلة الحديث صحيح القارن برقم كم؟
رقم 51 و300 و2000.
طيب نسمع أخينا بمالك براعي تخريج الحديث، ودقته غاية كلام شيخ جليل جدا في تخريج هذا الحديث، ولو قيدتم بعض الفوائد فأمر حسن. نسمع.
قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: جواز صلاة الجنازة في المسجد والأفضل في المصلى.
إذا جواز صلاة في المسجد والأفضل في المصلى، لأن هذا الغالب من المسجد. نعم.
الحديث: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء. أخرجه أبو داود وابن ماجه ودقلان والطحاوي في شرح المعاني والمعادي والبيهقي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وكذا الطيالسي وأحمد من طرق عن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا به.
إذا عن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة من حديث أبي هريرة. نعم.
ورفع الآخرين فلا شيء له إلا رواية لأحمد وهي باللفظ الأول، وشد عنهم جميعا أبو داود في روايته فلفظها فلا شيء عليه.
لم أبو داود قد شد عن جمع ممن روى هذا الحديث وقال فلا شيء عليه، مع أن بعض النسخ المتقنة كما قال الإمام نووي قال بعض النسخ المتقنة قال فالحياء عليه وهو مجهول وليس هو وليس هو إتقان. نعم. يعني ليش حساب الآن حيث تفريع الروايات فلا شيء وليس فلا شيء. نعم.
قال رحمه الله مما يؤكد شذوذها ويؤيد أن المحفوظ رواية الجماعة زيادة الطيالسي وابن أبي شيبة إلى الحديث. قال صالح وأدركت رجالا مما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر إذا جاءوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد ورجعوا فلم يصلوا. فهذا صريح في أن صالحا كان يروي الحديث بلفظ الجماعة فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عما أدركه من الصحابة من تركهم الصلاة على الجنازة في المسجد بخلاف رواية أبي داود فلا شيء عليه فإنه تبالينه وتنافيه. ويدل ذلك أيضا على بطلان تأويل رواية الجماعة إلى رواية أبي داود أي فلا شيء عليه. قالوا يتحد معنى النظري ولا يتناقضان. وأقول التأويل فرع التصحيح فبعد أن بينا شذوذ رواية أبي داود بما نريد فيه فلا مبرر للتأويل وقد جاء في نص الرواية. قال الخطيب المحفوظ فلا شيء له وروي فلا شيء عليه وروي فلا أجر له انتهى. قال ابن عبد البر روايته فلا أجر له خطأ فاحش
فلا شيء فلا أجر له خطأ فاحش صواب فلا شيء عليه وروي فلا شيء له صواب وهو فلا شيء عليه ومن قال فلا أجر له أو فلا صلاة له بالغ فاحش. نعم.
قال والصحيح فلا شيء له وصالح النوم الدوامة من أهل العلم منهم من لا يحتج به لضعفه ومنهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة انتهى. قلت والسبب في ذلك أنه كان قد اختلط فمنهم من سمع منه قبل الاختلاط كابن أبي ذئب هو حجة ومنهم من سمع منه بعد الاختلاط فليس بحجة وهذا التفصيل هو الذي استقر عليه رأي أهل العلم قديما وحديثا.
من صالح هذا التوأم مختلط ننظر من رواه قبل من رواه نسمع كلام أبي حاتم.
رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال كان مالك قد أدرك صالحا وقد اختلط وهو كبير من سمع منه قديما فلا وقد روى عنه أكابر أهل المدينة وهو صاحب الحديث ما أعلم به بأسا. ثم روى عن ابن معين نحوه فقال ثقة وقد كان خلف قبل أن يموت فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثابت وهو صالح بن لبان. إذا عرفت هذا التفصيل وأن الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه تبينت أنه ثابت فلا تعويل على من ذهب إلى تضعيفه متمسكا بالطعن المجمل فيه كما فعل البيهقي ونحوه عن الإمام أحمد. وقال ابنه عبد الله في مسائله سألت أبي عن حديث أبي هريرة هذا فقال حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد ثم قال حتى يثبت حديث صالح مولى التوأمة كأنه عنده ليس بثبت أو ليس بصحيح.
إذن تبع الإمام أحمد ليس بصحيح عن التضعيف ليس تصدق وإنما أفتى بصنيع عائشة. صنيع عائشة واضح والكلام ذلك محتمل من حيث السمون من حيث الدلالة. فهو الإمام أحمد قال بحديث عائشة وما فصل في حديث صالح لكن نبه أن صالحا فيه فقط نبه أن صالح المأمول به عند علماء الحديث النظر في من روى عنه هل هو بعد الاختلاط أم قبل الاختلاط.
قال رحمه الله قلت ولعل الإمام أحمد رحمه الله توقف عن تصحيح هذا الحديث لأنه لم يكن يومئذ تبين له التفصيل الذي نقلته عنه آنفا أو أنه ظن أنه معارض لحديث عائشة المذكور وهو دونه في الصحة بلا ريب. والذي أراه أنه لا ينبغي عند نقل الحديث أن يلاحظ الناقد أمورا فقهية يتوهم أنها تعارض الحديث فيتخذ ذلك حجة للطعن في الحديث فإن هذا مع كونه ليس من قواعد علم الحديث لو اعتمد عليه في النقد للزم منه رد كثير من الأحاديث الصحيحة التي وردت في الطرق الطويلة.
إذن الفهم الذي يتبادر إليك ما ينبغي أن يجعلك ترد الحديث ينبغي أن تفهم حديثه تتثبت منه إن تبقى عندك شيء فلا يرد الحديث على وجه العجل يعني المحرين في هذا الزمان في أشخاص لما كلمت مدعوذان المعاصر رحمه الله الذي كلف كتابه السنة وهو قبل ورد عليه أكثر من 20 عالم من علماء الحديث، لما كان يطرح حديث أنس بن مالك البخاري لا يأتي عليكم زمان إلا ولم يلي شر منه، وهو ليس من أهل الحديث ولعله لم يسمع بالحديث أصلا، والحديث في البخاري قد موضوع إيش موضوع؟ قال النبي قبل في الإسلام يعني انتشر الثمن الزمان، ليس الفهم الذي يسمح لذهنك هو الصلاة، فترد الحديث على الفهم الذي يخطر في بالك ويصبح فهمك هو الحكم على الحديث. هذه نقطة مهمة جدا نبدا عليه الشيخ رحمه الله في تخريج هذا الحديث. نعم.
قال الإمام رحمه الله: وعلى هذا فكون حديث صالح مخالفا لحديث عائشة فلا ينبغي الطعن فيه بسبب ذلك، بل ينبغي التوفيق بينهما بعد ثبوت كل منهما من الأنشة الكليتية كما قرره الحافظ في شرح النخبة وغيره في غيره. ولذلك قال الإمام ابن القيم الجوزية في زاد المعاد بعد أن ذكر بعض ما قيل في صالح هذا: وهذا الحديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط. هذا وأحسن ما يمكن أن يقال في سبيل التوفيق المشار إليه آنفا هو أن حديث عائشة غاية ما يدل عليه إنما هو جواز صلاة الجنازة في المسجد، وحديث صالح لا ينافي ذلك، لأنه لا ينفي أجر الصلاة على الجنازة مطلقا، وإنما ينفي أجرا خاصا بصلاة في المسجد. قال أبو الحسن السيدي رحمه الله تعالى:
انتبه الآن كلام السيدي. نعم.
فالحديث ببيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات.
ليس لها أجر زائد عن سائر صلاة الجنازة في المسجد، ما لا يكون ذلك مضاعف، فأجر فيها غير مضاعف صلاة الجنازة. نسمع كلام سيدي مرة.
قال: فالحديث ببيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات، فأجر أصل الصلاة باق، وإنما الحديث بإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها في المسجد، فيكون الحديث مفيدا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجة، وينبغي أن يتعين هذا الاهتمام دفعا للتعارض وتوفيقا بين الأدلة بحسب الإمكان. وعلى هذا فالقول بكراهة الصلاة في المسجد مشكل. نعم، ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي خارج المسجد، وفعله في المسجد كان مرة أو مرتين والله أعلم. قلت: وبهذا الجمع التقى حديث الترجمة مع حديث عائشة من حيث دلالة كل منهما على إباحة الصلاة في المسجد. وأما كون الأفضل الصلاة خارج المسجد فهذا أمر لا يشك فيه من تجرد عن الهوى والتعصب المذهبي بثبوت كون ذلك هو الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم كما بينته في أحكام الجنائز. فلا التفات بعد هذا البيان إلى قول ابن حبان في الضعفاء، وهذا خبر باطل، الكلام ابن حبان، وهذا خبر باطل، كيف يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المصلي في الجنازة لا شيء له من الأجر، ثم هو صلى الله عليه وسلم ثم يصلي هو صلى الله عليه وسلم على سبيل البيضاء في المسجد.
وتوهم أن فلا شيء لا ليس له أجر بكليته، فقال باطل، والكلام ليس كما فهم، وإنما هو على تأويل السلبي الذي ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله تأويل: ذكر الزيلعي أن ابن أبي شيبة روى الحديث في مصنفه بلفظ فلا صلاة له، ولم أر هذا اللفظ عنده، وإنما رواه بلفظ فلا شيء له كما سبقت الإشارة إليه.
ابن الزيلعي الحنفي يرى أن حديث فلا صلاة يعني الصلاة باطلة، هذا لفظ المنهج، وابن ابي شيبه رواه باي لفظ؟ فلا شيء له، فلا صلاه له، فرق بين فلا اجر له، فلا صلاه له. نعم.
قال: ولم ار هذا اللفظ عنده، وانما رواه بلفظ فلا شيء له كما سبقت الاشاره اليه في صدر هذا التخريج، فقر التنبيه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
جزاك الله خيرا، وبالتالي الصلاه جمال المسجد لا حرج فيها، والله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يصلون على مواقف صلى الجنائز وليس في المسجد، ولا صلاة في المسجد فلا شيء له، أي فلا تتضاعف صلاة الجنازة كما تتضاعف صلاة الفريضة. هذا والله تعالى أعلم. ونبي إخواني بأن هذا هو آخر درسنا، ونعود بدروسنا بإذن الله تعالى في الأسبوع الثاني، الخميس الثاني من شوال. فرمضان والأسبوع الأول والثاني والأسبوع الثاني من شوال نعوده بالدرس بإذن الله تعالى. هذا هو آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة لعل كثيرا ممن كتب هذه الأسئلة أو غير واحد من الأخوة كتبوها في أثناء الدرس، وقلت لكم أكثر من مرة خلي السؤال في جيبي، اكتب خلي جيبي، ما قد محدد الدرس، لعل الكلام اللاحق يكون فيه إجابة ما تسأل عنه سابقا. أمر على من يحب الأسئلة على عجل. ما رأيكم في كلام ابن القيم في الزاد على الحديث وتوجيه ابن القيم الحديث؟ التوجيه صحيح، وكلام ابن القيم تفصيل صالح مرتبان من روى عنه قبل وبعد، قلنا هذا وقلنا ابن ابي ذر هو راوي الحديث من طلع على الامام المنذري، وصالح وابن ابي ذر سمع من صالح مرتبان قبل اختراق ولده. هل يمكن اعاده ذكر اسم كتاب الذي ذكر فيه ابن عبد البر كلامه؟ كتابه الاستذكار لابن عبد البر كتابان، وكلاهما على موقع الإمام مالك، وغلب الحديث على كتاب التمهيد، لو كتاب اسمه التمهيد ولو كتاب اسمه الاستذكار، والتمهيد رتبه ابن عبد البر على شيوخ مالك، رتبه على شيوخ، يعني وزع الموقع على شيوخ وشرح حديث شيخ شيخ. فكتاب التمهيد صعب المناء، ولكنه كتاب جميل جدا. كان عنده عبد السلام يقول ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى. فقال ابن عبد البر في كتاب السير في ترجمه ابن عبد البر قال من اجمل النظر في هذين الكتابين، يعني المغني والمحلى، ثم أجمل النظر في السنن الكبير البيهقي في كتاب التوحيد لابن عبد البر، واستحضر من في هذه الكتب الأربعة فهو العالم حقا. لما ينتهي الكتب الأربعة فأنت العالم حقا. ومن الذي يقول عنك أنت العالم حقا؟ الإمام الذهبي. الإمام الذهبي أعلم خلق الله الرجال، الحافظ بن حجر المشرق جمدم كان يسأل الله تعالى أن يبدو كالذهبي في معرفة الرجال، فأعدل الناس وأعلم الناس بالرجال هو الإمام محمد بن أحمد الذهبي. فهذه الاستذكار أفضل كتاب التمهيد على ما هو عليه، وشرحه شرحا يأمر عليه الصنعة الحديثية، والاستذكار فيه صنعة الحديثية، لكن الفقه لا ينزع من الاستذكار والحديث من التمهيد، والحديث لا ينزع أيضا من الاستذكار. شيخنا حفظكم الله ورد في ترجمة صالح عمر التوأم في تهذيب التهذيب، قال الترمذي عن البخاري عن الإمام أحمد حنبل سمع ابن أبي ذئب من صالح أخيرا وروى عنه منكرا حكاه ابن الخطاب عن الترمذي هذا الكلام، قال ابن حبان فاختلط حديثه الأخير فاختلط حديثه الأخير بحديث قليل ولم يتميز حتى ترك، لا تميز الحديث صالح مولى توأمة، فالحديث الذي لم يتميز يعني واحد روى عن المختلط قبل وبعد كيف نتعامل معه؟ نطرق حديثه حتى يتبين أن هذا الحديث قد رواه قبل، اللي روى قبل وبعد نقول حديث معلوم، وأما من لم يروى عنه إلا قبل فالحديث ضعيف، وهذا هو الحال الحديث. هل يمكنك أن تخبرنا ملخص كلام ابن عبد البر في ابن عبد البر في مسألة الصلاة على النبي في النبي؟ يرى أنها سنة وقول الجماهير، وهذا فعل السلف الصالحين وفعل الناس بعد عهد أبي بكر. هناك سؤال سؤال أحد الإخوة يقول: لماذا استشهدت عائشة على ذكر صلاة سهيل بن بيضاء ولم تذكر الصلاة على جنازة أبي بكر وكان هم عابوا عليها أن يمر بسعد بن أبي وقاص واحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تواجه هذا الكلام؟ الأقوى في مواجهة بها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي ما صلى إلا على المصلى الجماعي، فكيف يترك عليهم؟ ما تنتقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول أبو بكر وعمر رضي عليه فيما بعد، وإنما هي ذكرت إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فارتجت عليه من جنس وضعهم، وهذا أقوى في الاستدلال بلا شك. كيف يفهم لفظ فلا شيء له وتؤول بأنه يعني لا شيء عليه؟ أنا أمثلة ذكرنا التناول غريب، لكن صلاة الرواية إلا الزوج فقط قال فلا شيء عليه، وكل الرواة رووه بلفظ فلا شيء له، فلا شيء له ولفظت عليه الراجح أنها شاذة. لا شيء له أي ليس له أجرا زائدا، هذا تأويلكم. من الذي قال أيضا بهذا التأويل؟ التأويل لا أجر زائد، قومي، هذا قول سندي، هذا قول السندي وقول جماعات، لكن الفهم الصحيح يقضي أن القول أن مراد النبي فلا شيء لا لا شيء مع حديث عائشة الذي فيه مشروعية الصلاة فيبقى لا شيء لا، نفهمه على وفق حديث عائشة، فكيف نفهمه؟ نقول فلا شيء له من الأمر دائم كمرتاد كالذي تعالج الشرعي في صلاة الفريضة التي تؤدى في المسجد.
طيب، تناول حروف الجر قرأت عنه في كتاب اللغة معروف، تناول حروف الجر مذكور في كل كتب اللغة. أغلب الإخوة كما قلت الكلام يعني مكرر، ولو أنهم حبسوا الأسئلة قبل اللي بعد الجوار
غدا إن شاء الله بعد الفجر هو الدرس الأخير في منزل مرج الحمام الإجابة على الأسئلة بإذن الله تعالى بعد الفجر، ثم نؤجل إلى الأسبوع الثاني من شوال كما قلنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.